الرحيم. يذكر الإمام الغزالي في كتابه الإحياء قصة لأحد الصالحين يقول فيها عن نفسه: إن لي في كل 3 أيام ختمة، ولي في كل أسبوع ختمة، ولي في كل شهر ختمة، ولي في كل سنة ختمة، ولي ختمة منذ 30 سنة لم أفرغ منها إلى الآن. يفسر شيء من هذا المعنى الجميل في التذوق والتدبر والتأمل ما جرى بين النبي وبين ابن مسعود، عندما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي، فأخذ يقرأ ويرتل هذا القرآن العظيم ابن مسعود على النبي، حتى وصل إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فنظرت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان بالدموع، وقال لي: حسبك الآن، حسبك الآن، حسبك الآن.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.
حياكم الله، وما زلنا متواصلين وإياكم مع ضيوفنا الأفاضل أخونا وسام عمر، أحمد قطب الدين، وعبد العزيز الكستاني، وزيد الشمري، في جمال القرآن والتلذذ بقراءة خطاب الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا كيف أنه الكافر هو الكافر ذاق حلاوة القرآن الكريم، بعد ذلك تكلمنا كيف حتى أن الجن يعني تنوروا بالقرآن الكريم واهتدوا بالقرآن الكريم. قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. طيب هذا العجب إيش سوى فيكم يا جن؟ يهدي إلى الرشد
فآمنا.
يا سلام يا سلام يا سلام، كم نتمنى أن ربنا يهدينا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن. وإذا لم يهتد الإنسان بكلام الله سبحانه وتعالى فأي موعظة تؤثر فيه؟ لذلك كان يقول سيدنا ابن مسعود: إن من لم يتأثر بقراءة القرآن فليسأل له قلب، فإنه ليس له قلب. اللي ما يهز القرآن ولا يحرك باطنه ولا يحرك المعاني فيه، طب هذا إيش الذي يهزه؟ القرآن ما استطاعت للجبال ولا السماوات ولا الأراضين أن تحتمله، واحتمله هذا الإنسان.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لاهتز الجبل، لا رأيته خاشعا، مو فقط اهتزاز، وخشوع وتصدع. وكيف سبحان الله احنا نقرأ المرة كم ختمت؟ قال: والله انا ختمت في رمضان ختمتين، وانت قال: انا والله 5 ختمات، وانت قال: انا 7 ختمات. طيب وايش اثرت في اخلاقك؟ وايش اثرت؟ لا شك انه كثير، الحمد لله الأمة فيها خير، لكن احنا نتمنى من الكل أن يتأثر بهذا القرآن الكريم، وإلا ما زال الأمة فيها خير والكثير يتأثرون بالقرآن الكريم، ولكن نريد أكثر وأكثر، وخصوصا من يعني إخواننا وأحبابنا الشباب والبنات في المراحل العمرية بالذات الأولى، ألا تأخذ بنا الأوقات الكثيرة في النت وفي الشات وفي الصحف وفي الجرائد، ويمر علينا اليوم والليلة حتى 5 دقائق ما قرأنا فيها القرآن الكريم، لأنه إحنا لسه مطالبين بأشياء وراء القراءة يا إخواني. يعني الآن نحن نريد نستحث أنفسنا والشباب والأولاد والبنات إنه يا جماعة اقرأوا القرآن. طب إحنا لسه مطالبين بعد ذلك وراءه بتدبر القرآن ثم بعد ذلك بالعمل بما في القرآن. كيف كانوا الصحابة؟ كانوا يقولوا الصحابة كنا ما نتجاوز 10 آيات نقرأ حتى نعمل بما فيها. كان عندهم قراءة وتدبر وبعد ذلك عمل بالقرآن الكريم. سيدنا عمر بن الخطاب قرأ في يوم من الأيام عما يتساءلون، فقرأ آية من آيات الله سبحانه وتعالى فأصبح بعدها يزار أياما. مرض من هذه الآية، تذكر اليوم الآخر وما في اليوم الآخر فأغشي عليه فأصبح يزار أيام من أثر قراءة آية واحدة. إحنا ما نبغى الواحد لا يغشى عليه ولا بعد ذلك يزار، لكن الوجدان يتحرك، القلب يتحرك إذا قرأ القرآن الكريم. مما يعين على ذلك كثير أن يحافظ على أداب قراءة القرآن الكريم. وهناك أداب ظاهرة وأداب باطنة. من أول هذه الأداب الظاهرة التي إذا حافظ عليها الإنسان، وكلنا ذلك الإنسان، سوف تعين تكون بوابة على تذوق حلاوة القرآن. وإذا ذاق الإنسان حلاوة هذا القرآن سوف يعمل بما فيه، لا ينشغل كثير. صحيح إحنا الآن ما قرأنا ومطالبين بالعمل فيضحك الشيطان عليه فيقطع عن القراءة، لا يضحك عليك الشيطان، انشغل بالقراءة، هي بوابة الوصول إلى التذوق ثم بعد ذلك إلى العمل بما في القرآن. أول هذه الأمور قالوا مراعاة الهيئة التي يقرأ فيها الإنسان القرآن الكريم. مثل ما أنت لما تروح بعضهم كل واحد له طبيعة، تحصل الذي يعتاد على شرب القهوة في الصباح لو ما راح مشرب القهوة قبل ما يروح العمل مزاجه متعكر، تحصل واحد معتاد أنه والله العمل هذا يقول لك لابد له من لبس البدلة، ما يصلح له لبس الثوب لأنه هذه يعني طبيعة العمل تحتاج إلى لبس البدلة. ليش ما تلبس الثوب؟ قال ما يصلح، طبيعة العمل يحتاج إلى لبس البدلة، فكل عمل يحتاج له، والعمل في مثلا أماكن أخرى يحتاج إلى لبس الثوب، ما يحتاج إلى لبس البدلة، فكل عمل يحتاج أن تقيم هيئته. هيئة قراءتك للقرآن الكريم لها كذلك هيئة، من أهمها أن تكون على وضوء، وهو عند كثير من العلماء أنه ينبغي أن لا يمس القرآن إلا
طاهر
ولا يمسه إلا المطهرون. وفي إشارة جميلة قال إذا القرآن الله سبحانه وتعالى ما رضي لك أن تلمسه باللمس الحسي إلا وأنت طاهر، فمن باب أولى ألا تصل أنواره إلى قلبك إلا وقلبك
طاهر.
إشارة لك، نعم روح توضأ، لكن الوضوء القلبي، التوبة، الاستغفار، التهيؤ لقراءة كلام الملك الغفار الله سبحانه وتعالى، فتكون على طهارة. ثم بعد ذلك ما أحسن أن تقرأ القرآن، خصوصا إذا كنت في بيتك أن تقرأ أو كنت في المسجد وأنت مستقبل
القبلة.
للقبلة ليش؟ لأن هذه كلها يعني شواحن نفسية. الإنسان لما يبدأ يستقبل القبلة ويبدأ وهو على وضوء وكل هذه التهيئة، ليش؟ لأنه سوف يقرأ القرآن الكريم، بدأ يعد ويجهز نفسه لقراءة شيء من كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك قالوا ألا يختم القرآن في أقل من 3، وهذه يا ريت يختم بس في 3. طبعا ما ذكروها في الآداب أنه ألا يختم القرآن
أقل من ثلاثة أيام،
لكن والله حتى لو بيختم في يوم رضا وبركة، بس يعني نتمنى من شبابنا أن يتصلوا بكلام الله سبحانه وتعالى، أن يتصلوا بالقرآن الكريم. وهذا النهي في عمومه، ولكن لو تحمس الواحد وحب يختم في يوم فلا يعني إن شاء الله الأمر في سعة. فقد جاء أن سيدنا عثمان بن عفان كان يختم القرآن ما هو في يوم، في ركعة واحدة، كان يقوم الليل فيختم القرآن في ركعة واحدة.
يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت.
لأنه الذي يعني يستلذ بشيء ويستطيع، أنت الآن استلذيت بطعام وبدأت تطعم منه لقمة والحمد لله والبطن لسه فيها سعة، تتخيل وانت أخذت اللقمة حتوقف؟ حتستمر تأكل 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 إلين تشبع. وسيدنا عثمان يقول القلب الطاهر ما يشبع من كلام الله سبحانه وتعالى، فهو يبدأ بأول آية وسيدنا عثمان وما يشعر بنفسه إلا وصل إلى صورة الناس، يبدأ بألف لام ميم إلين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، لأنه قلبه طاهر فما شبع من القرآن الكريم. لذلك هو أطلق تلك المقولة لو طهرت القلب لما شبعت من ذكر الله. فقلنا لابد من مراعاة الهيئة، لابد كذلك من مراعاة القراءة، كذلك قدر المستطاع معايشة الآيات. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى بن ماجه بإسناد جيد: اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني يا أخي يا حبيبي كما تتلو هذا القرآن الكريم فحاول أن تغوص أكثر في آياته، حاول أن تتأمل أكثر في آياته، حاول أن تتأمل أكثر في معانيه، فيكون لك بوابة بعد ذلك. ليش إن لم تبكوا فتباكوا؟ كأنك بهذا الأمر خطر في بالك شيء؟
ممكن عشان كمان إنه يعني لما أنت تبدأ تحاول تتباكى في نفس الشيء، لما أنت تظهر إنك أنت بتباكى أنت بتبين من الله سبحانه وتعالى إنك أنت فعلا محتاج، إنك يعني فهو يفتح لك بعدين.
الله ينور عليك، إظهار عجزك. يا رب شوف الناس كلها متأثرة بالقرآن إلا أنا. إظهار نية صادقة منك نحو الله سبحانه وتعالى: يا ربي أنا بغدوق حلقت من يقادر، فأنا جالس بأحاول. فلا بد إذا استعطف يعني إذا استرحم الله يرحمكم الله سبحانه وتعالى، استعطف الله يعطف عليكم الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الاستعطاف لله سبحانه وتعالى، استرحام المولى سبحانه وتعالى: يا ربي أنا أتمنى أذوق حلاوة القرآن، من يقادر يا رب، ذنوب معاصي آثام. الشعور بالخطيئة هذه التي في الإنسان ومحاولة التباكي وإبرازها للمولى سبحانه وتعالى، الانكسار الذي يحصل، الذل الذي يحصل، لابد أن يكرمك الله بعد ذلك بالذوق، بالحلاوة، بالبكاء، بالتأثر بالقرآن الكريم، فيعيش الإنسان بعد ذلك حلاوة هذا المعنى. كذلك المراعاة للآيات، تمر بنا آيات العذاب، تمر بنا آيات النعيم، حاول الإنسان يعني شوية
ممكن أن إحنا لما نقرأ آيات نقول هذا لكفار قريش وهذه لمدري مين، ما ننزلها علينا، يعني ما نقول نحن فعلا نحن ما
طيب رضينا وسلمنا باللي يقول شيء هذا. طيب آيات النعيم لمين؟ على قد نعيش آيات النعيم ونشوف فضل الله سبحانه وتعالى علينا.
بالضبط، كمان زي ما ذكر الأخ فرض، يعني غير هذا كله رضا عن النفس، لازم بنشوف اللي أسوأ مننا، دائما نشوف اللي أسوأ مننا ونشوف صداك يسوى، فنشوف نفسنا احنا برضو في السيف سايد، يعني مهما مش مشكله. ايات العذاب زي ما قال كفار قريش وما الى ذلك
ما هي لنا،
ما هي لنا.
طيب ايات النعيم لنا ولا ما هي لنا؟ طيب خلينا في اللي لنا، اللي يعني متصور عند عامه الناس، يعني كان المفروض الانسان كلها ولا يامن مكر الله
الا القوم
الخاسرون. نسال الله سبحانه وتعالى: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، وظننا بالله سبحانه وتعالى ان يجعلنا في الجنه برحمته، لان اصلا ما حد يدخل الجنه بعمله، ولكن لابد أن نعيش الآيات حتى نتذوق. إحنا الآن جالسين بنحاول نوصل إنه كيف نتذوق كلام الله سبحانه وتعالى، وقلنا إنه في آداب ظاهرة وفي آداب باطن. آداب باطن أي متعلقة بالشؤون القلبية، إن شاء الله الآن تأتي معنا في بعد الفاصل، ولكن أحببنا أن نمر على الآداب الظاهرة، وهي أن يكون على وضوء، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يكون كذلك أن لا يهد القرآن هذا الشعر أي يقرأ بتأني، كذلك أن يرتل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: زينوا القرآن بأصواتكم، يعني مش هو القرآن يحتاج تزين، زينه في قلبك في ذهنك حتى يصلك أنت عندك القرآن منك قريب، لكن أنت عندك حاجز عن القرآن، فعشان تكسر هذا الحاجز اللي في داخل نفسك أو قلبك استخدم، حاول أن تزين قراءتك ورتل القرآن
ترتيل.
لابد هذا المعنى، لابد أن يعيشه الإنسان، فيقرأ القرآن مرتل، يزين القرآن بصوته، يحاول أن يعيش مع الآيات. إذا مر بآية سجود سجد، وإذا مر بآية نعيم سأل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ من الله. حبيبكم محمد كان إذا مر بآية نعيم سأل الله النعيم، وإذا مر بآية عذاب استعاذ الله من العذاب، وما فينا أحد أحسن من النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه لمحة عن الآداب الظاهرة، نواصل إن شاء الله بعد الفاصل شيء من الآداب المتعلقة بالقلب، على الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيرة من ذاقوا حلاوة هذا القرآن الكريم، فنكون لا كمثل ذلك الكافر الذي قال: ولكن نقولها حقيقة والله إن قوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة.
لا إله إلا الله محمد رسول الله،
يا ريت فعلا زي ما عندنا في العمل او في الاماكن او الدوائر الحكوميه عندنا هيئه نلتزم بها للحضور أو للتأدب، يريد أن يكون عندنا فعلا هيئة نلتزم بيها وآداب بنعملها لما بنقرأ القرآن. وبالهيئة والآداب هذه أعتقد فعلا حيتم تذوق القرآن واتباعه.
كما أنه كل واحد عنده وقت مثلا في العمل مستحيل أنه يخرج منه، الطالب في حصته مستحيل أنه يخرج منها قبل أن ينهيها أو أنه يحتسب غائب في ذلك اليوم. الأوقات المحسوبة على الإنسان لازم يحضرها من أولها إلى آخرها، ليش ما أيضا الإنسان يحط له وقت معين للقرآن، كانت 10 دقائق، كانت ربع ساعة، أو كانت ما شابه ذلك. من الأوقات المستحسنة أشوفها واللي الإنسان يعني من السهل جدا إنه يحافظ على عليها، اللي هو بين أذان وصلاة العشاء. هذا الوقت يعني أغلب الناس يكونوا فيه فاضين أو ما تكون فيه مشاغل من مشاغل الوظائف أو ما شابه ذلك. لو أنه الواحد واظب على هذا الأمر يوميا، ممكن أنه بإذن الله تعالى وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى تحصل له الحلاوة اللي إحنا سمعناها ويذوقها بلسان قلبه أو بلسان حاله.
لا شك أنه الدواق هذا بإقامة الإنسان لهذه الأداب وهذه الهيئة، يعني مثل ما يقولون كثير من الناس كل ترتيب له برستيج معين، له ترتيب معين، له أداب، له بروتوكولات معينة. إلا صلتنا بربنا احنا دائما نخليها، يعني مثل ما تيجي ساعات للأسف نحس بشيء بمنية على الله سبحانه وتعالى. لما يكون عندنا تقصير في كثير من أمور دنيانا ما بنقول طيب الحمد لله احنا أحسن من غيرنا. لما يكون واحد عنده معاشه 2000 أو 3 بيطالع في اللي فوق، ما بيقول الحمد لله أنا أحسن من غيري، ولكن إذا جات في الصلاة قال الحمد لله إحنا نصلي أحسن من غيرنا. وإذا جات في قراءة القرآن، كثير ما يقرأ القرآن أحمد ربك إنه الحمد لله إحنا نقرأ القرآن. في الأخير المستفيد أنت أو الخاسر أنت، يعني الإنسان هو قدر المستطاع. كلما التفت انتبه لهذا المعنى، عظم هذه الآداب لا لشيء إلا لتعظيم الشيء المربوط به الآداب وهو كلام الله سبحانه وتعالى، كلما ذاق حلاوة لكلام الله سبحانه وتعالى. من الآداب تكلمنا، قلنا في آداب ظاهرة وآداب باطنة، وتكلمنا الآداب الظاهرة وأخذنا في شيء في تفصيلها. من الآداب الباطنة من أهمها فهم عظمة هذا الكلام. لابد تشعر، لابد تعيش وجدانا أن هذا كلام الله تعالى في علاه. لابد تحاول أن توصل في داخل قناعة عقلك ذهنك. بعضهم يقولون إذا أردت أن تقنع نفسك بشيء، هل أنا أهل العلوم الحديثة، حدث نفسك به 1، 2، 3، 4. بعضهم لدرجة يقول لك اجلس مع نفسك وكرر هذا الأمر إلى أن تصدقه، يعني يصدقه باطنك. بغض النظر عن كلامهم، إحنا محتاجين داخل وجداننا أن يشعر بهذه العظمة. حاول أن ترسل رسالة إلى داخلك أن هذا أعظم كلام على الإطلاق، كلام رب الأرباب سبحانه وتعالى. كل واحد مننا لابد أن يحاول أن يعود نفسه على هذه التجربة، على هذا المعنى، يدرب نفسه. كما أنه في أمور الدنيا نحب أن نتطور، ليش ما تتطور أرواحنا، قلوبنا، أنفسنا في معاملتها مع الله سبحانه وتعالى. مبدأها بأن يستقر في القلب أن هذا أعظم كلام وأطيب كلام وألذ كلام وأحلى كلام يترنم به الإنسان. تحب تتغنى، أنت فيك طرب، فيك شعور بالحاجة إلى التغني. النبي يقول لك ليس منا من لم يتغنى
بالقرآن.
نحتاج كل واحد منا يتغنى بالقرآن. تحب تخرج وتسمع الصوت الجميل، زينوا أصواتكم بالقرآن. تحب تأتي بأفضل العبادات، أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن. تحب تكون من أهل الله وخاصته، أهل القرآن أهل الله وخاصته، هكذا كان يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
بالإضافة أنا يعني الشيء اللي دائما يجي خطر بالي، يعني الشيء اللي يحثني على قراءة القرآن، أنا أحس إنه سبحان الله القرآن إنه هو يعني الصديق الوفي، يعني اللي سبحان الله لأن كل الناس يسيبوك في القبر إلا القرآن. إذا كنت يعني عملت معه صحبة هيجي يأنسك في قبرك.
وإذا كان
فيرات يعني هذا من نادر إنك تلاقي واحد وفي بيك إلا سبحان الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن يعني يكون معك في المكان اللي ما يكون أحد.
صاحب وفي وقوي، لأنه بعض الصور مثل تبارك اسمها المانعة، ليش؟ لأنها تمنع عذاب القبر عن صاحبها الذي يحافظ يوميا على قراءة سورة تبارك قبل ما ينام. تأتي مانعة تمنعه من عذاب القبر، ما تسمح للقبر أن يعذب. طب من الذي منع المانعة؟ إيش المانعة؟ كلام الله سبحانه وتعالى.
سيدنا علي أعتقد كمان يقول ما يعجبني الا يعني شخص مسلم له عقل وما يقرا كل ليله سوره تبارك.
لا اله الا الله، ما يعجب هذا سيدنا علي.
يعني شيء يعني كيف انه عاقل انت وما تقرا سوره تبارك كل ليله؟
وهي كانت وصيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحتى النبي المصطفى وهكذا كان ديدا الصالحون في فعلهم. وكثير في سور من السور في لها فضائل، سورة الواقعة، سورة ياسين، سورة الإخلاص، سورة الزلزلة، البقرة وآل عمران أثرهم في حفظ البيوت، في طرد الجان، في الحفظ من الحسد، في الحفظ من العيون. يعني القرآن بكل دواء لكل داء، لكن من فينا يستخدم الدواء هذا؟ الذي يعيش القرآن ويحتاج مننا أن نحاول، ما هو من مرة أو مرتين. ذلك الذي أصيب بلدغة فجاء سيدنا سعد بن أبي وقاص وقرأ عليه الفاتحة وشفي بإذن الله سبحانه وتعالى. السر هذا ما حبس في سيدنا ذلك الصحابي الجليل، ولكن السر مربوط بالقلب الذي كان في ذلك الصحابي الجليل. وكل إنسان استطاع أن يتصل بهذا القرآن يستطيع أن يجعل للقرآن تفاعل مع قلبه يخرج من ذلك الأثر في شفاء والتعامل مع الناس. لا شك أنه تكلمنا أنه قلنا هناك أداب باطنة، أولها فهم عظمة هذا الكلام، ثم بعد ذلك تعظيم صاحب الكلام. لابد أن ينشأ كذلك من فهم عظمة هذا الكلام تعظيم للمولى سبحانه وتعالى، أنه هذا كلام أجل الخلق جل جلاله وتعالى في علاه، أنه ليس بكلام بشر، ما هو كلام أحد، ما هو كلام فلان، ما كلام علان، كلام رب الأكوان سبحانه وتعالى. الخطاب سهل لكن الاستشعار صعب يا إخواني. وميس لا أقصد أنه صعب أنه يستحيل، لكن يحتاج إلى شيء من التكلف في البداية، إبراز إلى الله سبحانه وتعالى أنك يا ربي هذا كلامك، هذا أعظم الكلام، أعز الكلام. سمعنا عن عكرمة كيف إذا لما سمع كلامك كان يبكي، سمعنا عن السابقين الواحد منهم يكون لص قاطع للطريق، يسمع آية واحدة يرجع ويتوب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. سمعنا إحنا الآن نقرأ القرآن المرة والاثنين والثلاثة والأربعة ولا يؤثر فينا شيء ولا يغير فينا شيء، ويتوجه ويلح على الله سبحانه وتعالى. ما في أرحم من الله سبحانه وتعالى. إذا الأم يعني الإبن لو أخطأ الخطأ الكبير واستعطفها حنت عليه، إيش رحمة الأم، إيش رحمة الأب عند رحمة الله سبحانه وتعالى؟ لكن نحتاج نستعطف ربنا. إحنا نصلي الحمد لله كلنا ندعو الله، لكن في سجوده ندعو الله يا رب ارزقني، يا رب اعطيني، يا رب اكرمني. مين في سجوده يا رب يجعلني ممن يتردد بقراءة القرآن الكريم، يا رب يجعلني ممن يفهم القرآن الكريم. أصبحت مع كثرة اتصالنا بهذه الأشياء بدل أن تزيد الإيمان زادت في بعض الأوقات بنا تبلد الإحساس، صرنا خلاص معتادين أنه نقرأ القرآن آيات للبركة أو للأجر، ولكن أسراره أنواره مذاقاته حلاوته لأنه هي التي تشكل حياتك بعد ذلك. الصحابة تشكلت حياتهم بهذا القرآن الكريم، فكلما استطعنا أن نتشكل من خلال الذوق تستقيم حياتنا، تستقيم حياة أولادنا. كذلك حضور القلب عند قراءة القرآن الكريم. ما يصلح من الإنسان أن يقرأ القرآن الكريم وهو يفكر في زيد ولا في عمر. كما تكلمنا في الصلاة لابد من حضور القلب، وفصلنا بتفصيل طويل يكاد تكون حلقة أو حلقة ونصف عن معنى حضور القلب. يحتاج كذلك أن نسقط الكلام الذي ذكرناه في حلقة الصلاة في حلقة القرآن الكريم. لابد من حضور القلب، لابد من تخليته عما سوى الأمر المقبلين عليه. أنت جالس تقرأ القرآن الكريم، لا تأتي للقرآن وأنت قلبك أو عقلك مشغول بأشغالك بأمورك. حاول بالذات أنت تريد أن تقرأ بذوق، حاول أن تقرأ القرآن في وقت وأنت في صافي الذهن. المشكلة عندنا كثير أنه إحنا بنقرأ القرآن هو ذهننا مشغول بألف أمر وأمر، بألف معنى ومعنى، فكيف نحن نذوق القرآن الكريم؟ لا، نأخذ أنه لابد أن أصفي ذهني حتى أقرأ هذا القرآن. كذلك يقولون من الأمور الأداب الباطنية التخلي عن الموانع. كيف تخلي عن الموانع؟ قالوا أولها التخلي عن المعاصي. في أشياء تمنعك من الوصول إلى هذه الأذواق، تعصي الإله وتظهر حبه، هذا العمر في القياس شنيع، فيحتاج الإنسان قدر المستطاع. طيب كلنا موقعين في المعاصي، على الأقل قبل ما تقرأ القرآن حاول تكثر من الاستغفار، حاول تتوب إلى الملك الغفار الحق سبحانه وتعالى، تبرز هذه التوبة حتى يكون بعد ذلك تصفية، لربما ساعة تحصل فيها نفحة فيقبل الله توبتك فتكون صفحتك بيضة، فيسقط هذا النور من القرآن الكريم على هذا الوعاء الصافي المقبول عند الله سبحانه وتعالى، فتكرم بنفحة هذا القرآن الكريم، فيحتاج الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وقدر المستطاع المعاصي تمنعك حلاوة هذا القرآن الكريم. كذلك من الموانع التي يحتاج أن يتخلى منها كثرة التقعر في القرآن الكريم، تحصل بعض الذين يعني لهم إتقان قوي في التجويد أو في الذين تدربون على التجويد، وهو في وسط قراءة للقرآن الكريم أنا خرجت هذا بغنة أو بغير غنة، هل هذا المخرج صحيح غير المخرج مو صحيح، هذا طيب في وقت تدربك على القرآن، لكن لحظة قراءتك للقرآن للتدبر وللتذوق حاول تعيش المعنى، تعيش أنه كلام الله سبحانه وتعالى، تتأمل عظمة الكلام وما تنشغل كثير بشأن ولا بأمر شؤون التجويد فيه، مع حاجتك الشديدة للتدرب فيها في غير أوقات قراءة التدبر وقراءة التأمل، حتى يعيش الواحد مننا حلاوة وقراءة القرآن الكريم. ما نختم به يا أخواني ويا أحبابي لكل شبابنا ولكل بناتنا من هذا الكلام، أن نحافظ ولو على صفحة واحدة في اليوم، ألا نحرم العين من النظر للقرآن، أن نقرأ ولو صفحة واحدة في اليوم من كلام الله سبحانه وتعالى، نحاول نتدبر فيها، نعمل أدابها البرستيج حقها، نتوضأ نتهيأ نستقبل القبلة، نطهر بواطننا، نشعر أنه كلام الله سبحانه وتعالى، نلح على الله أن يجعلنا الله ممن يفهم ويذوق حلاوة القرآن الكريم، ووالله لله أرحم بعبده، حاشاه سبحانه وتعالى أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع أحد منه وهو مردود الخاطر أبدا، فإنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. Do.